السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير أواخر سورة الجمعة، وإن شاء الله نمر مرورا سريعا على الآيات وما فيها، ونفرد الباب لما يتعلق بالجمعة من أحكام إن شاء الله تعالى. إذن بإذن الله تشمل تفسير الآيات والأحكام المتعلقة بالجمعة قدر الاستطاعة بإذن الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله. السعي له معان، قد يطلق السعي على الجري الخفيف، قد يطلق السعي على الإسراع، وقد يطلق السعي على العمل. فللسعي عدة معان. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فالسعي هنا المراد به العمل. أما من جاءك يسعى وهو يخشى، جاءك يمشي. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تجهون وتسرعون. فالسعي له جملة من المعاني، يفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. وهذا مضطرد في كتاب الله سبحانه، قد تتعدد معاني الكلمات ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة. فاسعوا هنا لا تعارض بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهنا حملنا هذا القول على أن نقول إن المراد بالسعي في قوله فاسعوا المراد به امضوا واذهبوا، امضوا واذهبوا. هذا الذي عليه أكثر العلماء في الجمع بين هذه الآيات. فاسعوا إلى ذكر الله. قال فريق من أهل العلم إن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد العبادات إقامة ذكر الله. الجمعة شرعت لماذا؟ لإقامة ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة شرعت عموما لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. الحج لماذا شرع؟ شرع ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. السعي بين الصفا والمروة، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهكذا صلاة العيد: يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيدعون بدعائهم ويكبرن بتكبيرهم. عموم العبادات شرعت لإقامة ذكر الله. الذبائح لماذا شرعت؟ لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه شرع لإقامة ذكر الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. فمن مقاصد الجهاد المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. وهكذا العبادات عموما شرعت لهذا الغرض، مع أغراض أخرى، لكن هذا الأصل في العبادات، شرعت العبادات لذكر الله. قال سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وذروا البيع، اتركوا البيع، اتركوا البيع. فمن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى كثيرون من العلماء إلى تحريم البيع وقت خطبة الجمعة. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل إذا بعنا واشترينا، هل عقد البيع يكون باطلا إذا بعنا واشترينا أثناء خطبة الجمعة؟ هذه المسألة تندرج تحت أصل هو هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ إذا نهى النبي عن شيء ففعله شخص، هل هذا الفعل باطل أم أنه يصح مع الإثم؟ فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. شخص خطب على خطبة أخيه وتزوج، هل الزواج يبطل أو أنه يصح مع الإثم؟ بالثاني قال جمهور العلماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، صلى شخص إلى القبور هل يأثم للمخالفة لكن الصلاة تصح أم لا؟ أورد البخاري في ذلك أثر عمر قال: رأى عمر أنسا يصلي إلى قبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. فهي مسألة طويلة والكلام فيها طويل. أصل هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي خير لكم من البيع ومن الأرباح التي تتأتى من وراء هذا البيع. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة، صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض. هل الانتشار واجب أم مباح؟ قال العلماء: يرجع الأمر إلى الحال قبل الجمعة، فالانتشار قبل الجمعة كان مباحا، فليكن كذلك بعد الجمعة، يرجع إلى الحال قبل النهي. فمثلا قال تعالى للمحرم: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بعد ذلك قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هل الصيد واجب على كل حاج أن يصطاد إذا تحلل من إحرامه؟ لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: لا، رجع الأمر إلى الحال قبل الإحرام، كان الصيد مباحا فليكن الأمر أمر إباحة إذن. قال تعالى أيضا في شأن النساء: سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل جماع الرجل لامرأته بعد الطهر واجب بقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، أم راجع الأمر إلى الإباحة التي كانت قد منعت؟ بالثاني قال الجمهور من العلماء: إذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل واجب الانتشار والتجارة بعد الجمعة؟ ليس بواجبين، وإنما والذي يدل على عدم الوجوب أيضا فضلا عما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. فالأمر في قوله فانتشر أمر إباحة، ليس أمر إيجاب ولا استحباب حتى. قال تعالى: طبعا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يجوز التجارة، تجوز التجارة يوم الجمعة، ويجوز العمل يوم الجمعة عموما، لم يحرم علينا العمل يوم الجمعة إلا عند صلاة الجمعة، وكانوا يبيعون ويشترون قبل الجمعة وبعد الجمعة ينتشر أيضا ابتغاء فضل الله. فليس يوم الجمعة عندنا كأجازة رسمية أو إجازة رسمية في كمسلمين، إنما الممنوع العمل فيه هو أثناء الخطبة والصلاة. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، في قوله: وابتغوا من فضل الله مشروعية الأخذ بالأسباب. واذكروا الله كثيرا، النصوص الحاسة على ذكر الله كثيرا تعددت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبق المفردون: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فيستحب إذن الإكثار من ذكر الله. والحمد لله أنتم في شبابكم، اغنموه قبل الهرم، أكثروا من ذكر الله في الطرقات، دعكم من اللغو والضياع الذي يعيشه الناس الآن مع القرى ومع المسلسلات ومع الهواتف. اغنموا ذكر الله في هذه الحقبة من الزمن، لعل الله أن يحفظكم بذكره. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمور أمرنا بالإكثار منها: الذكر الكثير، الاستغفار الكثير، الصلاة على النبي والتسليم كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. المفلح والفائز بالمطلوب الناجي من المرهوب. وأعظم مطلوب لأهل الإيمان الفوز بالجنة مع إحلال رضوان الله عليهم، وأعظم مرهوب يرهبونه النار وأن يسخط الله عليهم، أعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وصف حال ناس كانوا في قلة، فأحيانا كانوا يسمعون جلبان الإبل والتجار قادمة لأسواق المدينة، فسمعوا ذات يوم هم مع الرسول في المسجد، هم صحابة، سمعوا حركات الإبل وجلبان الإبل والخيول التي جاءت تحمل البضاعة الأسواق، تركوا الرسول يصلي واحد مع 12 شخصا، كلهم قوم صرفوا، ولم يبقى مع الرسول إلا 12 شخصا فقط. فنزلت الآية: لو ذهبوا جميعا لسال بهم الوادي نارا. نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، أي وحدك كان ثبت 12 شخصا. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. سبب نزول الآية وما تقدم من انفضادهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة. كيف قيل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ولم يقل إليهما؟ قال العلماء: هذا على التغليب، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قال بعضهم: إنها أي الصلاة أنها أعظم من الصبر، وقال آخرون: وإنها أي الاستعانة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ولم يقل ولا ينفقونهما، ولا ينفقونها تغليبا في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم. قال تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا كتفسير سريع للآيات الموجودة في آخر سورة الجمعة، والآن مع سائر أحكام الجمعة. وأقول بعض الأشياء، وبعد ذلك الذي عنده سؤال، لأن هذا باب ذو أهمية، الذي عنده أي سؤال في فقه الجمعة يتفضل بطرحه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابتداء: خير يوم من طلعت فيه الشمس، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، فيه خلق آدم صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أما كونه أدخل الجنة يوم الجمعة، هذه اللفظة فيها بعض النزاع، لأن هناك من يقول إن آدم خلق في الجنة عليه الصلاة والسلام، في محل تحرير. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، وما من دابة إلا هو مشفقة من يوم الجمعة، يعني إلا بني آدم. قال رسول الله، أي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إسناد صحيح بلا ريب في الصحيح، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، إلا أعطاه الله إياه. متى هذه الساعة؟ لم يثبت في تعيينها نص متى ساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء. هل هي منذ أن يصعد الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، أم هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، أم أنها بعد العصر الجمعة عموما؟ قال الحافظ ابن حجر محاصله أن العلماء اختلفوا فيها على نحو من 48 قولا، وذكر أقوالا كثيرة بأدلة ضعيفة وغير ضعيفة، والذي ظهر له أن النبي كان أعلمها ثم أخفيها ثم أنسيها كما أنسيت ليلة القدر. قد أورد بذلك حديثا: إني كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. هذا عن تعيين الساعة. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الصدد حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يصعد الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة. وهذا الحديث معلم بالانقطاع والاضطراب، فإنه من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه، ومعل بالانقطاع وبالقطع وبالرفع له في عدة علل، إلا أنه يشهد له من ناحية المعنى أن هذا أنسب وقت يجتمع فيه المسلمون، وهو لأن الحديث فيه وهو قائم يصلي، أي في صلاة الجمعة، لأن الذين قالوا بعد العصر عكر عليهم كيف هو قائم يصلي، تحتاج إلى توجيه لها، فقالوا قائم يصلي قائم يدعو. فهذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث وهي آخر ساعة من يوم الجمعة أو من بعد العصر، هذا الحديث معلول بأنه من الموقوفات على عبد الله بن سلام ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى الإسرائيليات، فعاد إلى الإسرائيليات. الحاصل أن هذه الساعة لم يرد فيها نص صحيح صريح في تعيينها، إنما هي عدة أقوال والله أعلم. هذا عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، لكن يقينا في ساعة يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء. الذين قووا رأيهم بأنها ما بين صعود الإمام إلى أن ينزل قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أمر بإخراج النساء، فقالت له امرأة: حتى الحيض يا رسول الله؟ قال: حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. قالوا: ففي التجمعات أدعية والله أعلم. هذا وقد ورد في الباب حديث يجدر التذكير به لزاما لما فيه من المعاني الغريبة، وهو حديث: خير أيامكم يوم الجمعة، وخير يوم طلعت في الشمس يوم الجمعة. فذكر فيه: فأكثروا علي من الصلاة فيه، وأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني أو فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض علينا صلاة عليك صلاتنا وقد أرمت يا رسول الله؟ يعني أصبحت رميما يا رسول الله. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث حديث شهير، القدر الأول منه هو القدر المختص بالصلاة على النبي يوم الجمعة، له شواهد كثيرة. يعني يستحب لنا أن نصلي على الرسول عليه السلام يوم الجمعة لعدة أحاديث، لكن الجزئية المتعلقة بأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ما وجدت إلا في هذا الطريق، ومن طريق حسين الجعفي على ما أذكر، عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد هذا اختلف فيه، هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر كما هو منصوص عليه في بعض كتب السنن، أما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول؟ فاثنان اسمهما عبد الرحمن بن يزيد، أحدهما ابن يزيد بن جابر وهو ثقة، والثاني ابن يزيد بن تميم وهو مجهول. مكتوب في بعض الكتب أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، لكن جنح الإمام البخاري رحمه الله، وجنح أبو حاتم الرازي أيضا رحمه الله، وغيرهما من العلماء إلى أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول. ولك أن حسين الجحفي أصلا يروي عن ابن تميم، وقلت يعني ذكروا قرائنا لذلك، ذكر هذا البخاري في التاريخ وذكره في عدة كتب من كتبه، والنفس أميل إلى اعتباره ابن تميم، وخاصة أن الحديث يخالف قول النبي عليه السلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عظمة صغيرة في نهاية العصعص منها خلق ابن آدم ومنها يركب. فالرسول شأنه شأن غيره من الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم. فهذه علة أخرى قد تغبر على المتن بعض التغبير، والله أعلم. هذا وعرض الصلاة على النبي لها بعض الشواهد الأخرى، لكن التركيز كله على إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا كما سمعتم فيه هذه العلة، اختصارها هل عبد الرحمن بن يزيد المذكور هو ابن تميم أو ابن جابر؟ هذه هي المسألة التي تكلم فيها العلماء. الغسل يوم الجمعة طبعا له سنن، له سنن. من هذه السنن الشهيرة الغسل، هل الغسل واجب أو ليس بواجب؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا ثابت في الصحيحين. فإن قال قال: إذن لماذا لا تقولون يا جمهور العلماء، يا جمهور العلماء بوجوب الغسل يوم الجمعة والنبي قال غسل الجمعة واجب؟ قالوا: إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب لم يكن هناك الوضع الاصطلاحي لكلمة الواجب أن تاركه يأثم وفاعله يثاب، إنما كانت كلمة واجب بمعنى حق، معنى حق، يعني حق على كل مسلم. أما اصطلاح الأصوليين فجاء متأخرا، الذي هو النهي والوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم، جاء متأخرا هذا التقرير. ورد في معرض الإجابة قول النبي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحق على كل مسلم أن يغسل جسمه كل 7 أيام. الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بأحاديث منها الضعيف، كحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكنه ضعيف الإسناد. استدلوا بأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس في مهنة أنفسهم أو مهنة أنفسهم، فكان يعني يشتغلون يأكلون من عرقهم، كانوا يأتون الجمعة ولهم روائح، روائح العرق وغيره، فقيل لهم: لو اغتسلتم فلو اغتسلتم لا تفيدوا وجوبا. وأوردوا حديثا آخر في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا روايتان: من توضأ في بيته ثم أتى المسجد، والثاني: من اغتسل في بيته ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي. ثم لما استمع صعد الخطيب استمع وأنصت ثم صلى مع الناس غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. فإذا سلمنا برواية من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كانت دليلا على أن الوضوء هو الفرض وليس الغسل بواجب، والله أعلم. على يتحار رأي الجمهور أن الغسل الجمعة مستحب، والله أعلم. نذكر بشيء أيضا بالتبكير إلى الجمعة. الله قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. مالك يأخذ من هذا أن الساعات يوم الجمعة تبدأ من وقت الظهر، وقيل قبيل الظهر بقليل، لكن الجمهور قالوا لا، النبي قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، الثالثة كأنما قرب كبشا، الرابعة كأنما قرب دجاجة، الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام طالت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. كيف هذه الساعات؟ طبعا لم يكن عندهم ساعات كساعتنا الآن، كان الأمة أمية. فبعض أهل العلم يقولون إن الساعات شيء تقريبي، وأوردوا حديثا في سند ضعف لفظه: يوم الجمعة 16 ساعة، وهذا الحديث ضعيف الإسناد. لكن القصد منه عموما التبكير. بعض الناس يقولون يقسم الوقت من الفجر إلى الظهر إلى 5 ساعات، إلى 5 مراحل، و بناء على أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الظهر، لكن الأمر فيه ساعة، والله أعلم. وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لا يعني أننا لا نسعى قبل الجمعة، ممكن نسعى قبل الجمعة، حديث من راح في الساعة الأولى إلى آخره. من الآداب المتعلقة أن تتسوك في بيتك، وأن تتطيب في بيتك، وأن تلبس أحسن ما تجد من الملابس ليوم الجمعة. النبي عليه الصلاة أتته حلة سيراء من عطارد، فقال له عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد، في بعض الروايات للجمعة والوفود والأعياد. قال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي أرسل بها إلى عمر، فجاء إلى النبي وقال قلت في حلة عطارد ما قلت، ثم أرسلت بها إلي يا رسول الله؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها ولتكسوها أخاك. أشهد أن النبي لم ينكر عليه خذها فتجمل بها للوفود والأعياد وفي بعض روايات الجمعة. فبالاتفاق يستحب التزين يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب وأجمل الثياب التي عندك، هذا. ويستحب لك أن تتسوك، يستحب لك أن تتسوق وأنت ذاهب إلى الجمعة. الجمعة ركعتين كما لا يغفل، يقرأ فيهما بماذا؟ يقرأ أحيانا بقاف اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه تكون كانت تكون مهجورة الآن. ويقرأ أيضا بسبح، وهل أتاك حديث الغاشية؟ لكن الأقوى من سبح وهل أتاك حديث الغاشية سبح ثابتة، سبح اسم ربك الأعلى. رواية من روى الصف ولا الجمعة المنافقون ما اختلفنا فيها، لكن مع سبح صورة أخرى غير الغاشية. صحيح مسلم أخرجها لي من صحيح مسلم وروايتها أوثق، وروايتها أوثق. هذا. وعموما إذا قرأت بأي شيء أجزأ عنك، لقول الله تعالى فاقرأ ما تيسر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. العدد الذي تنعقد به الجمعة، ليس هناك عدد تنعقد به الجمعة. نعم، ورد حديث في أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه لما قدم المسلمون في أوائل أمرهم إلى المدينة قبل مهجر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلى بهم في بيت بعض أصدقاء أسعد بن زرارة، قال وكانوا نحو من 40، ولا يثبت السند، ولو ثبت فهذا جاء موافقة، لم يأتي بنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قول القائل لا يصلح بأقل من 12 رجلا فقول بعيد عن الصواب، هو يستدل بقصة الانفضاض وبقاء 12 شخصا، فهذه جاءت أيضا موافقة لم تأتي بنص ولا بترتيب أن أقل عدد هو 12 شخصا. فالذي يظهر والله أعلم أن العدد الذي تنعقد به الجمعة هو العدد الذي تنعقد به الجماعات عموما، والله تعالى أعلى وأعلم.